أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، لا سيما في هذا الشهر المبارك الفضيل، وأنه كما يقال بمنزلة المحطة الإيمانية لنزداد تقوى وإخلاصا وورعا وحسن الخلق، حيث أنه بحسن الخلق في هذا الشهر المبارك كما قال الرسول الأعظم: حسنوا أخلاقكم فإنه جواز على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. فهذا الشهر المبارك شهر الأخلاق، ومن روائع الأدعية الأخلاقية في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية الإمام زين العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام. فنحن وإياكم في هذه الليالي المباركة إن شاء الله في رحاب شرح مفردات هذا الدعاء العظيم، وبعض التعليق بما يتناسب مع الجو الرمضاني، ولا سيما المقصود من خلال هذه المحاضرات الأخلاقية أولا كما يقال الحكمة النظرية والعقل النظري والعلم، ثم بعد ذلك الحكمة العملية والعقل العملي والعمل. يعني لا بد من المعرفة والعمل، لا بد من العلم والعمل، فإنه عمل بلا علم ولا معرفة لا قيمة له، كما أنه معرفة وعلم بلا عمل لا قيمة له. فإذا لا بد من العلم والعمل، ومن الواضح والمعلوم أنه ابتداء لا بد أن يكون إنسان عالما عارفا ثم بعد ذلك يطبق، فلا بد أن يكون عنده ما يعلم ويسمى بالعقل العلمي يسمى بالحكمة النظرية، كما بعد ذلك لا بد مما يعمل ويسمى بالعقل العملي. فعليه إن شاء الله سنكون معكم في هذه الأجواء الروحانية والأخلاقية مع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما نزداد معرفة وعلما وتقوى في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. من باب أضف إلى معلوماتك الثقافية والأخلاقية، أذكر هذا المعنى الذي يذكر في كتب الأخلاق بصورة مفصلة، ولكن أنا فقط أشير إليها إجمالا حتى نكون على بصيرة من أمرنا، وقبل أن ندخل في شرح الدعاء نعرف هذه المصطلحات الأخلاقية أيضا. كما تعلمون الأخلاق يرتكز على تهذيب النفس، يعني موضوع الأخلاق إنما هو نفس الإنسان، النفس الإنسانية الله سبحانه وتعالى خلقها وهي من أشرف وأعظم مخلوقات الله. الإنسان كما ذكرت خلقه الله في أحسن تقويم، فتبارك الله في هذا الخلق العظيم، وإن كان هذا الإنسان لا زال ذلك الحي الإلهي والكائن المجهول حقائقه، واقعا الإنسان لا يعرف حقيقته، إذ أنه لو عرف نفسه لعرف ربه، ولو عرف ربه لعرف كل شيء، ومن منا يعرف كل شيء؟ إذن ما لا يمكن لنا أن نقف على ماهية الإنسان وحقيقة الإنسان بكل ما في الإنسان من عظمة ومن شموخ، وأنه يتجلى فيه أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، وأنه خليفة الله في الأرض. هذا الإنسان العظيم الله خلقه ليستخلفه في الأرض، يعني يستخلفه في كل الكون، لأن الأرض يعد مركز بالنسبة إلى الحكم الإلهي، والقضاء الإلهي لا باعتبار المنظومة الشمسية. المنظومة الشمسية كما يقال في العلم الحديث المركز هي الشمس، ولكن باعتبار الحكم الإلهي والتكاليف الإلهية إنما يكون على الإنسان بما أسكنه هذه الأرض، أهبطه إلى هذه الأرض، فالأرض أصبحت هي مختار الله سبحانه وتعالى من بين الكرات السماوية، من بين الكواكب، فالله سبحانه وتعالى اختار هذا الكوكب العظيم وهو الأرض، واختار الإنسان من بين خلقه وأسكنه على هذه الأرض. ولولا الحجة لساقت الأرض بأهلها، يعني لساق العالم بأجمعه وبأسره بأهلها أو بأهله. فالنفس الإنسانية هو عمدة ما في الأخلاق، أن الله سبحانه وتعالى أراد من الإنسان أن يهذب نفسه وألهمه الفجور والتقوى، هذا المعجون الأخلاقي الأول من الله سبحانه وتعالى بلطف منه، لأن الله هو اللطيف، واللطف من الله ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، لا على حد الإلجاء والقهر، حتى يبقى الاختيار للإنسان، لا بجبر ولا بتفويض مطلق، لا بجبر مطلق ولا بتفويض مطلق، إنما هو أمر بين الأمرين كما عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، منزل بين المنزلتين. فحينئذ هذا الإنسان العظيم إنما أراد الله سبحانه منه أن يهذب نفسه، يخلق نفسه بدءا بأخلاق الله كما قال الإمام الصادق، تخلقوا بأخلاق الله، ثم بعد ذلك يتخلق بمن تخلق بأخلاق الله، يكون أسوته وقدوته، ولكم في رسول الله وفي آل الرسول أسوة حسنة وقدوة صالحة. فالحديث عن النفس، العلماء يقولون الإنسان له قوى في النفس يعبر عنها بقوى النفس، وهي أربعة أنواع، أذكر على شكل فهرس فقط، ورؤوس أقلام وذوي الخبرة وأهل الاختصاص يقفون على ما أقول، وربما يكون سبب وباعث للإخوة الذين يستمعون لي الآن، ربما يكون سببا إن شاء الله في المستقبل أن يبحثوا عن هذه المعلومات الأخلاقية، يسألوا عنها فيكون السبب إن شاء الله للسؤال. النوع الأول الحواس الظاهرة، وهي خمسة، وهذا واضح أنه الإنسان عنده باعتبار الخلق الظاهري حواس خمسة ظاهرة، به يدرك المدركات الحسية. الحواس الخمسة الظاهرة: الباصرة، العين آلته، آلة الباصرة العين، السامعة الأذن، الذائقة اللسان، الشامة الأنف، واللامسة كل البدن فيه القوة اللامسة. فهذه القوى الخمسة هي النوع الأول من قوى النفس. النوع الثاني القوى الباطنة، ولها ثلاثة أصناف. الصنف الأول النباتية، القوة الباطنة النباتية، وهي أربعة. كل نبات، أن الحياة النباتية إنما هي عبارة عن هذه الأمور الأربعة: الجاذبة، باعتبار النبات يجذب أولا، الجاذبة عندما تزرع حبة فإن الحبة تجذب مياه الأرض، تربة الأرض، شعاع الشمس، الجاذبة، ثم تمسك في نفسها، ثم الهاضمة تهضم ذلك، ثم الدافعة تدفع. فهذه هي عبارة عن القوى النباتية والصنف الأول من القوى الباطنة في الإنسان. الصنف الثاني القوى الخادمة يعبر عنها، وهي أربعة أيضا: الغازية أنه تتغذى، تنمو النامية، المولدة تولد المثل، المصورة تصور. الصنف الثالث القوى المدركة، وهي خمسة أيضا: الحس المشترك، طبعا هذه القوى الخمسة يعبر عنها بالحواس الباطنية في مقابل الحواس الظاهرية، حيث أنه يقال في الدماغ على شكل زاوية منفرجة يرسم، وأنه نقطة هذه الزاوية المنفرجة يسمى بالحس المشترك، حيث أنه الإنسان عندما يأخذ المعلومات والمدركات من الحواس الخمسة الظاهرية يأخذها من الخارج ينقلها إلى الحس المشترك في الدماغ، ثم الحس المشترك هناك أيضا قوى أربعة تعين على الحس المشترك وتكون في خدمة الحس المشترك، أو بالأحرى الحس المشترك يكون في خدمة تلك القوى. الحس المشترك والقوة المتخيلة والقوة الوهمية الوهم والحافظة أنه الإنسان يحفظ الأشياء في قوة الحافظة، ثم المفكرة أنه يفكر، والتي تسمى بالقوة العاقلة أيضا. النوع الثالث من الأنواع الأربعة بالنسبة إلى قوى النفس له صنفان ويسمى بالقوى المحركة. الصنف الأول القوى الباعثة، تحرك الإنسان وتبعث الإنسان، وهي عبارة عن القوة الشهوية، شهوة الإنسان هي التي تبعث الإنسان وتحرك الإنسان. والقوة الغضبية يعني الشهوة، القوة الجاذبية تريد لنفسها، والغضبية القوة الدافعة. فالإنسان عنده قوة محركة جاذبية وقوة محركة دافعة، يعني الشهوة والغضب. والصنف الثاني القوة الفاعلة، وهي التي تحرك الأعضاء والمحركة للأعضاء. هذا بالنسبة للنوع الثالث. وأما النوع الرابع يسمى بالقوة العقلية، والقوة العقلية ولها مراتب أربعة أيضا. العقل الهيوناني، هذا تعبير ومصطلح يوجد في الفلسفة في الكتب الأخلاقية. العقل الهيوناني يفارق الإنسان عن الحيوانات بهذا العقل الهيوناني، حيث أنه الحيوان ليس له عقل، ولكن الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بعقله، ويسمى بالعقل الهيوناني، وهو استعداده لقبول العلوم النظرية. يعني الإنسان عنده عقل مستعد لكي يتقبل العلوم النظرية. العقل بالملكة تدخل في وجود الصبي المميز فيدرك بها الضروريات والممكنات والممتنعات، يسمى العقل بالملكة. والعقل بالفعل يحصل به العلوم المستفادة من التجارب والدراسة، والمتصف به يسمى عاقل، ومن يفقده يسمى بالغبي سفيه، يعني لا عقل له بهذا المعنى، وهو العقل بالفعل. والعقل الأخير العقل بالمستفاد، يحصل بقوته حقائق الأمور، يعني يقف على حقائق الأمور أسرار الكون، إنما يقف بالعقل المستفاد على حقائق الأمور، مبادئ الأمور ومقاطعها، حتى يقطع الشهوة العاجلة للذة آجلة. هذا إنما بالقوة وبالعقل بالمستفاد عنده هذه القدرة، بأنه يترك لذة حاضرة كالزنا مثلا لأجل موعد يوم القيامة، بأنه الله سبحانه وتعالى يرزقه جنة عرضها السماوات والأرض. هذا إنما يكون بالعقل المستفاد. ثم العقل الهيولاني والعقل بالملكة مجبولان، جبل عليها الإنسان، ولكن العقل بالفعل والعقل بالمستفاد إنما يكون بالاكتساب، يعني الإنسان لابد أن يكتسب حتى يصل إلى هذين العقلين، وعظمة الإنسان إنما هو بهذين العقلين. ثم هناك بحث آخر بالنسبة إلى أقسام النفس، حيث أنه السبزواري في حاشية الأسفار يقسم النفس إلى سبعة أقسام: النفس، القلب، العقل، الروح، السر، الخفي، الأخفى. عند صدر المتألهين السر والعلن، وكل منهما له ظاهر وباطن. عند الشيخ الرئيس النفس النباتية والنفس الحيوانية والنفس الإنسانية. عند السيد الإمام رحمة الله عليه الملك والبرزخ والعاقل. والمختار الذي اختار من هذه الأقوال أنه الإنسان عنده نفس سر وعلن، أو ظاهر وباطن، أو ملك وملكوت، أو غيب وشهود، أو دنيا وآخرة، وعباراتنا شتى، وحسنك واحد، كل إلى ذلك الجمال يشير. هذا إجمال ما أردت أن أبينه بالنسبة إلى قوى النفس وأقسام النفس. وكذلك هناك بحث آخر أيضا مفصل بالنسبة إلى أمهات الأخلاق، حيث أنه يقولون كل الأخلاقيات، كل الفضائل والرذائل كذلك، يعني سواء كان الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة، كلها ترجع إلى هذه الأربعة من الأخلاقيات، ويعد أمهات الفضائل. ثم الحد الإفراط والتفريط إنما يكون الرذائل. أذكر ذلك أيضا على نحو رؤوس أقلام فقط لزيادة المعلومات، وربما كثير من الإخوان من يسمعني عنده هذه الأرضية وعنده هذه المعلومات، من باب أنه لكي يزداد أكثر، من باب تقرير وزيادة التقرير، كما في قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. أنه كرر سبحانه وتعالى هذه العبارة لزيادة التقرير كما يقال. فمن هذا الباب أكرر أنه أمهات وأساس الفضائل أربعة: العفة، وهو الحد الوسط في القوة الشهوية، والحد الإفراط والتفريط بالقوة الشهوية هو الشره حد الإفراط، والجمود حد التفريط، وهما من الرذائل. والشجاعة، الحد الوسط في القوة الغضبية، والإفراط التهور والتفريط الجبن، يعني الإنسان في الرذائل إما يكون جبان أو متهور من دون تعقل، يدخل مثلا في معركة أو ما شابه ذلك، هذا إنما يكون من الرذيلة. ولكن الحد الوسط هو شجاعة في القوة الغضبية. في القوة العقلية الحد الوسط هو الحكمة، لأن الإنسان عنده ثلاث قوى: القوة العقلية والقوة الشهوية والقوة الغضبية، طبعا والقوة الوهمية أيضا، هناك من أضاف القوة الوهمية والتي يعبر عنها بالقوة الشيطانية حيث في المكر والحيلة. الحكمة الحد الوسط في القوة العقلية حد الإفراط السفه وحد التفريط البله، أنه أبله. والعدالة وهو العمدة في الفضائل الأخلاقية هو الحد الوسط بين كل طرفين، ولا حصر للأطراف، والوسط هو الصراط المستقيم والنهج القويم. بالنسبة للأطراف لا يمكن الإنسان يحصرها، لكن الوسط يعتبر هو الخط المستقيم والنهج القويم، وعليه الأنبياء والأوصياء وكتب السماء والعلماء الصالحين. يدخل تحت العفة هذه الفضائل الأخلاقية: الحياء، الرفق، حسن الهدى وحسن الهادي، والدعاء والمسألة والمسالمة، والصبر والقناعة والوقار، والانتظام والورع، والحرمة والسخاء، والعفو والمروة، والمواساة، والنبل، والمسامحة، والصداقة، والألفة، والشفقة، وصلة الرحم، والمكافات، وحسن الشركة، وحسن القضاء، والتودد، والتسليم، والتوكل، والعبادة. فهذه 28 فضيلة تدخل تحت العفة. ويدخل تحت الشجاعة 10 فضائل: كبر النفس والنجدة، أن الإنسان يكون كبير النفس، وعلو الهمة، ثبات الهمة، والحلم، والسكون، والتحمل، والتواضع، والحمية لنصرة المظلوم، والرفقة. ويدخل تحت الحكمة الذكاء، سرعة الفهم، صفاء الذهن، سهولة التعلم، التحفظ، التذكر. فهذه 6 فضائل والمجموع 44 فضيلة عندنا. ومن باب تعرف الأشياء بأضدادها يمكن معرفة الرذائل من خلال هذه الفضائل، والله المستعان. هذا إجمال ما أردت أن أبينه بالنسبة إلى مقدمات الدخول في هذا الدعاء الشريف. وأما هذا الدعاء وما أدراك ما قاله الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم، حيث يعطينا حياة طيبة، لنحيينه حياة طيبة. واقعا الإنسان إذا يعلم ما في هذا الدعاء ويقرأه بإخلاص، والله سبحانه وتعالى يفيض عليه هذه المعاني التي موجودة في هذا الدعاء، فإنه يعيش سعيدا في حياته وبعد مماته. ضمان من الله ومن أهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه من يقرأ مثل هذه الأدعية بإخلاص لا شك سيكون سعيدا في حياته وبعد مماته. فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. نقرأ مرة أخرى هذا الدعاء بتوجه ومعي كلنا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة، ساعة روحانية مع الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وآله، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، وبعملي إلى أحسن الأعمال. أحبتي، إخوتي، أعزتي، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، أيها المسلمات، ماذا يقول الإمام السجاد في هذه الفقرة من الدعاء؟ يطلب الكمال، من وراء الكمال الجلال والجمال، يعني عندما يجمع جلال الشيء وجمال الشيء يكون حينئذ الكمال، كما يقال المعرفة الجلالية والمعرفة الجمالية عند ذلك يكون المعرفة الكمالية. فالإمام هنا يطلب كمال الشيء. ثم أي شيء يطلبه؟ في هذه الفقرة من الدعاء الشريف هناك محاور خمسة كمالية، والذي نريد أن نبين هذه المحاور الخمسة وأنه كيف نتكامل بهذه المحاور الخمسة إن شاء الله. المحور الأول الصلاة على النبي وآله، كمال الصلاة على النبي وآله، هذا محور كمالي. الإنسان يتكامل بهذه الصلاة، حيث أنه الإمام يقول اللهم صل على محمد وآله. لماذا قال اللهم صل على محمد وآله؟ سؤال. الجواب، أولا أشرح مفردات هذه الصلاة، ثم بعد ذلك أجيب عن هذا السؤال. اللهم في الأصل يا الله، في مقام الدعاء يا الله حذف حرف الياء وهو حرف النداء وأبدل بميم في آخر اسم الجلالة الله. الله اسم علم للذات الإلهية المستجمع لجميع صفات الجمال والكمال والجلال، الله جل جلاله. فيا الله حذف عند العرب حرف النداء وأبدل بالميم فصارت الكلمة اللهم. إذن الكلمة في الأصل يا الله، يعني الإنسان في مقام الدعاء وطلب من ربه اللهم. صلي فعل أمر، صلى يصلي صلي فعل أمر. فعل الأمر من الداني إلى العالي يكون بمعنى الدعاء في البلاغة. إذا كان الداني يأمر العالي بصيغة الأمر يعني يطلب منه، يعني يدعو لصغره لدنوه، فيطلب من العالي فيقول ارزقني، يقول صلي وما شابه ذلك. أما إذا كان مساوي لمساوي يطلب بأمر فأمره يكون التماس، وإذا كان العالي يطلب من الداني فأمره يكون أمرا. فإذا الأمر صيغة الأمر إما أن يكون أمر أو التماس أو دعاء، فهنا صيغة الأمر إنما كان بصيغة الدعاء، لأنه الداني وهو العبد الذليل الحقير يطلب من ربه الكريم العظيم اللهم صلي. والصلاة لغة بمعنى الدعاء، اصطلاحا يطلق على معنيين، اصطلاحا يعني في المصطلح الفقهي، في المصطلح الروائي، في المصطلح القرآني، يعني في المصطلح الإسلامي. في دائرة الإسلام الصلاة يطلق ويراد به أحد المعنيين أو أحد المعنيين. أولا يراد به الصلاة التي هي عبارة عن عمود الدين، قربان كل تقي، معراج المؤمن. هذه الصلاة التي أولها التكبير وآخرها التسليم، يعني أفعال خاصة الله سبحانه وتعالى شرعها للمؤمنين. صلوا، الرسول العظيم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فتارة يراد من الصلاة هذا المعنى المصطلح الذي هو في القرآن الكريم، في الأحاديث، في السنة، في مجلس أهل البيت، عند العلماء، عند الصحابة، عند أي شخص الذي يكون مؤمن بالإسلام فإنه عنده الصلاة وهي عمود الدين، يعني أفعال خاصة، طقوس خاصة لا بد أن يؤديها حسب الشرائط وحسب الآداب وحسب الأجزاء، فيها أجزاء فيها شرائط وفيها تفصيل بالنسبة للصلوات اليومية، صلاة الجمعة، صلاة العيد وغير ذلك. تارة يراد من الصلاة هذا المعنى، وأخرى يراد من الصلاة وهو ما نحن فيه أنه الصلاة على النبي وآله. فصلي هنا بمعنى الصلاة على النبي وآله. ويقال الصلاة من الله سبحانه وتعالى، هذه نقطة مهمة يا إخوان، الله سبحانه وتعالى لم يشترك في عبادات الإنسان، لم يشترك في عبادات الإنسان إلا شيء واحد، عبادة واحدة الله سبحانه وتعالى اشترك مع الإنسان في هذه العبادة، وهذا أن دل على شيء يدل على عظمة هذه العبادة وكيف أن هذه العبادة تثقل الميزان. لماذا الصلاة على النبي وآله تثقل الميزان؟ لأن عبادة اشترك الله، وليس الله وحده، بل اشتركت الملائكة في هذه العبادة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فهذه العبادة الله سبحانه وتعالى ابتدأ بنفسه واشترك مع الخلق، مع الملائكة العلويين ومع الناس في الأرض، اشترك في هذه العبادة أنه يصلي على نبي. إلا أنه الصلاة من الله بمعنى ترفيع الدرجة، بمعنى التكريم، بمعنى الثناء، فيثني على نبيه، يكرم نبيه. ومن العباد بمعنى طلب الرفعة بالنسبة إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، بناء على أنه في عالم الملك يرتفع، ولكن في عالم الملكوت هو في كمال مطلق. وهذا بحث مفصل لا أريد أن أدخل فيه، لكن ذكرته في إحدى مؤلفاتي بالتفصيل. فالدعاء، الصلاة بمعنى الدعاء، ومعنى أنه ارفع يا رب درجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى أنه كيف نصلي على النبي، هذا ما ورد في كتب الفريقين السنة والشيعة، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، على أنه يا رسول الله كيف نصلي عليك، لأنه عرفنا السلام عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قلوا اللهم صل على محمد وآل محمد، كلمة آل محمد تركيز، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. ثم قال في حديث آخر لا تصلوا علي الصلاة البتراء، يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولم تذكروا آلي، فهذه صلاة بتراء. وعجيب عندنا خبر على أن هذه الصلاة تلف، الصلاة البتراء تلف ويضرب بها وجه الإنسان ولا يغفر له، ولا يغفر له، يعني هذه الصلاة التي تكون سبب غفران الإنسان، وإذا به إذا كانت ناقصة ولم تكن كما أرادها النبي وأرادها الله سبحانه وتعالى، فإنها تلف ويضرب بها وجه الصاحب، يعني صاحب الذي يصلي بهذه الصلاة الناقصة. قال رسول الله من صلى علي ولم يصلي على آلي لا يغفر له، وإن العبد إذا صلى ولم يصلي على آلي لفت تلك الصلاة فضرب بها وجهه، وإذا صلى علي وعلى آلي غفر له. فالصلاة على النبي وآله إنما يكون السبب الغفران، غفران الذنوب. وكما عندنا في زيارة الجامعة إن صلاتنا عليكم سكن لنا طيبا لخلقنا، وما خصنا وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا من ولايتكم طيبا لخلقنا أو لخلقنا، وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا. ما أكثر الأحاديث التي وردت في فضيلة الصلاة على النبي وآله، وقد ذكرت ذلك أيضا في كتاب إحدى مؤلفاتي فضل الصلوات في رحاب الروايات بالتفصيل، أكثر من 200 مما يترتب على الصلوات من الفوائد والعوائد في الدنيا والآخرة. ربما كلما يذكر الإمام هذا الصلاة أذكر بعض الروايات التي تتعلق بفضيلة الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون الصلاة من الله سبحانه وتعالى هو الرحمة وحسن الثناء على رسوله كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يكون ذلك من باب التشريف والتكريم والتعظيم والعبادة. هذا بالنسبة إلى الصلاة. واعلموا كما تعلمون أنه الصلاة التي هي عمود الدين، الصلاة التي بالمعنى الأول عمود الدين، هذه الصلاة إن لم يكن فيها هذه الصلاة الثانية المعنى الثاني، يعني الصلاة على النبي وآله، فإنه لا تقبل صلاته. كما قال الإمام الشافعي يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فأجمع أهل القبلة وقاطبة المسلمين على لزوم الصلاة على محمد وآله في تشهد الصلاة. وعن الإمام الصادق قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أيها المؤمنون يا رسول الله إني جعلت ثلث صلاتي لك، قال له خيرا، أي خير ما فعلت. فقال يا رسول الله إني جعلت نصف صلاتي لك، فقال ذلك أفضل. فقال يا رسول الله إني جعلت كل صلاتي لك، فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر الدنيا وآخرتك. فقال له رجل للإمام الصادق أصلحك الله كيف يجعل صلاته له، يعني كل الصلاة يكون للنبي. قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام الإمام الصادق لا يسأل، هذا معناته أنه يجعل صلاته كله للنبي، لا يسأل الله شيئا، لا يسأل الله شيئا إلا بدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن هذا المنطلق نجد الإمام علي بن الحسين حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم مكارم الأخلاق، يبدأ أولا بالصلاة على محمد وآل محمد. وعندنا في الأدعية كما سيأتينا ربما في المستقبل على أنه الدعاء الذي يكون محفوف بصلاتين، يعني في أوله صلاة وفي آخره صلاة على النبي وآله، فإنه يستجاب بما يوجب استجابة الدعاء إن شاء الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا المحور الأول كمال الصلاة، وأما المحور الثاني كمال الإيمان. كمال الإيمان قال عليه الصلاة والسلام: وبلغ بإيماني أكمل الإيمان. مفردات هذا المقطع من الدعاء: أولا بلغ من البلوغ بمعنى الوصول والإيصال. بإيماني، هذه الباء بإيماني إما أن تكون زائدة أو للسببية، يعني بلغ إيماني الباء تكون زائدة، أو لا سببية بلغ بسبب إيماني أكمل الإيمان، أو تكون للمصاحبة باء المصاحبة، يعني بلغ إيماني مصاحبا إيماني إلى أكمل الإيمان، بلغني مصاحبا لإيماني إلى أكمل الإيمان. وأيا كان فالعمدة أنه نعرف الإيمان لغة واصطلاحا، أي في المصطلح، هذه نقاط مهمة. الإيمان لغة من الأمن وضده الخوف، إما يكون الإنسان آمن وإما يكون خائف، يخاف أو يأمن، فالأمن بمعنى الاستقرار، لكن لازمه التصديق أو يستعمل مجازا بمعنى التصديق، آمن أي صدق، فيأتي بمعنى التصديق. والتصديق بمعنى الاعتراف والإذعان، فإذا صدقت بشيء اعترفت به وأذعنت له. وأما في المصطلح الإسلامي ما هو الإيمان، اختلف العلماء واختلفت المذاهب الإسلامية مع الأسف بالنسبة إلى تحقق عنوان الإيمان. أن الإيمان بماذا يتحقق؟ منهم من قال الإيمان يتحقق فقط بالشهادتين، إذا قلت الشهادة الأولى والثانية فقد آمنت وحقن دمك ومالك وعرضك. ومنهم من قال أنه هذا لا يكفي، إنما الإيمان عبارة عن الشهادة اللسانية والاعتقاد وعقد القلب والاعتقاد بالقلب. ومنهم وهم الأكثر يقولون مدارس عديدة كما ذكرت، المعتزلة، الأشاعرة، الخوارج، الزيدية، الظاهرية، الإمامية الاثنى عشرية، مدارس أهل البيت عليه الصلاة والسلام كل، لكن اتفق المسلمون على هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال الإيمان إقرار باللسان وعقد بالقلب وعمل بالأركان، يعني عمل بالجوارح. فحينئذ هذا حقيقة الإيمان وتمام الإيمان، كما هناك حديث آخر ورد على أنه الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالأركان. في خبر آخر: الإيمان قول مقول وعمل معمول وعرفان بالعقول واتباع الرسول. وهناك أقوال أخرى في هذا الباب لا نتعرض لها طلبا للإختصار. ثم بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام عندما يقول بلغ بإيماني أكمل الإيمان، من هذه الكلمة نستشف على أنه الإيمان كلي تشكيكي، يعني من مقولة التشكيك، يعني احنا عندنا كلي متواطي وكلي تشكيكي. الكلي ما لا يمتنع في الصدق على كثيرين يسمى بالكلي. هذا الكلي على نحوين: إما يكون متساوي في مصادقه، مصادق كله واحدة كالبياض، الأبيض البياض بناء على أنه كلي متواطي، أو الإنسان البياض كلي تشكيكي. الإنسان هو حيوان ناطق، هذا الحيوان الناطق كلي متواطي بمعنى أنه أفراد جميعا بهذا المعنى يتفقون أو تتفق المصادق بهذا التعريف التام، إذا كان الإنسان تعريفه التام هو حيوان ناطق، أنه حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق، عام حيوان ناطق، الإمام، كل البشرية إنما يدخلون في دائرة هذا التعريف، لأنه الإنسان كل متواطي. لكن البياض كل تشكيكي، النور كل تشكيكي. كل تشكيكي يعني له مراتب، المراتب والدرجات تختلف من حيث الشدة والضعف، أو من حيث الأولوية، أو من حيث التقدم والتأخر. كالوجود، عندنا الله موجود والإنسان موجود، ولكن بينهما أنه الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته أو لا في الوجود من الإنسان الذي هو ممكن الوجود في ذاته، وأنه أشد وجودا من وجود الإنسان، وأنه مقدم وجود على وجود الإنسان، هو الأول هو الآخر، وأما الإنسان فهو حادث، الله سبحانه وتعالى قديم في وجوده، فهذا يسمى كل تشكيكي، مقول تشكيكي. الإيمان من المقول التشكيكي، لذا له مراتب عرضية ومراتب طولية أفقية وعمودية. كالنور الحسي، كيف أنه أفرض يبدأ من عود الشقاق مثلا، عود الكبريت إذا أشعلناه يبدأ النور، هذا أدنى النور بناء على أنه أدنى النور، إلى نور الشمس كله نور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره. لكن أين نور الشمس من هذه النور الشمعة أو من نور الفانوس أو من نور مثلا عود الكبريت وما شابه ذلك؟ فبينهما مراتب إلى ما شاء الله طولية وعرضية. كذلك الإيمان له درجات ومراتب، عندنا 400 درجة في الإيمان، أمهات الدرجات 10، وسلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه كان يحمل أمهات الدرجات يعني 10 درجات الإيمان، أبو ذر كان يحمل 9 درجات الإيمان. الفرق بين درجة ودرجة يكفيك أنه ورد في الحديث الشريف لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله، هذا يدل على عظمة الدرجة الإيمانية والفرق بينهما، أنه سلمان يحمل 10 درجات إيمان وأبو ذر يحمل 9 درجات إيمان. فالإيمان له درجات وله مراتب كما في الأحاديث الشريفة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، فهو أصل الحق والحق سبيل الهدى، وبالإيمان يستدل على الصالحات وبالصالحات يستدل على الإيمان، وهو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، هذه كلها روايات. والإسلام ما جرى على اللسان وحلت به المناكحة وحقنت به الدماء كما ورد في الحديث الشريف، فالإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان، فكل مؤمن مسلم ولا عكس. هذا بناء على أنه فرق بين الإسلام وبين الإيمان. فالإيمان كشجرة أصلها ثابت، فرعها في السماء، أصلها اليقين حسن التسليم لله عز وجل، فرعها التقوى والعمل الصالح، ونورها الحياء وثمرها السخاء، وبالثمر يستدل على الشجر. فليس الإيمان بالتحلي والتمني، ولكن ما خلص في القلب وصدقته الأعمال وأقره اللسان. وإن للمؤمن علامات كثيرة يستدل بها على إيمانه كما في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. نقطة أخيرة أشير إليها، وإن شاء الله بقية الحديث والكمالات الأخرى والمحاور الكمالية الأخرى، كمال اليقين، كمال النية، وكمال العمل. بلغ بإيماني أكبر الإيمان، وبنيتي إلى أحسن النيات، وبيقيني إلى أفضل اليقين، وبعملي إلى أحسن الأعمال. كل هذه كمالات إن شاء الله سنشير عليها في الليالي القادمة. يبقى فرق بين الإسلام والإيمان كما ذكرت، أنه عموم وخصوص مطلق، يعني كل مؤمن هو مسلم وليس كل مسلم هو مؤمن، لأنه الإسلام من يقول الشهادتين، شهادة التوحيد وشهادة النبوة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقد أسلم وحقن دمه وماله وعرضه، وحلت بهذه الشهادتين المناكحة وحكم عليه بالطهارة أنه طاهر، وغير ذلك من الأحكام أحكام المواريث وغير ذلك ما في الفقه الإسلامي. لكن يبقى الديانة والتدين، هذه نقطة مهمة أردت أن أشير إليها ختاما لهذا البحث الليلة إن شاء الله وختامه مسك. له التدين له مراحل ومراتب ودرجات. أمهات هذه الدرجات ثلاث، أولها من باب التشبيه، تشبيه المعقول بالمحسوس، أقول أولها بمنزلة الحرارة. عندما يريد الإنسان أن يطبخ طعام، يطهي طعاما، يحضر طعاما، كيف يطبخه؟ أول لابد من حرارة، هذه الحرارة تزداد إلى أن تصل إلى درجة 100% سخونة، ثم بعد ذلك نضوج وطبخ. إذن ثلاث مراحل في كل طعام مطبوخ: الحرارة، السخونة، والطبخ. هذا المعنى موجود في الإيمان أيضا، هذا ما يستفاد من الأحاديث الشريفة والآيات القرآنية، أنه الإنسان في بداية الأمر عنده حرارة إيمانية، عندما يقول الشهادتين فإنه يكون عنده في واقعه في وجوده حرارة إيمانية، فيدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون في دين الله أفواجا، كلهم يقولون شهادتين، ولكن الله سبحانه وتعالى يخاطب بعضهم: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن عندهم حرارة إسلامية، عندهم حرارة دينية، عندهم حرارة إيمانية، ولكن لما يدخل، إلى الآن ما وصل إلى حد السخونة، لم ينضجوا ويطبخوا في قدر الإيمان إن صح التعبير، لابد من طي مراحل حتى يصلوا إلى الدرجة المطلوبة من الإيمان. فأولا الحرارة، بعد ذلك يأتي الدور السخونة. السخونة أنه يسخن الإنسان، يحتم حماوة وسخونة وشدة الحرارة، أنه يخرج مع رسول الله إلى الجهاد، يخرج مع رسول الله إلى الجهاد، الجهاد الأصغر. فهذه أيضا من الحرارة الإيمانية، ولكن بلغت إلى درجة أنه ظهرت على جوارح الإنسان، على أفعال الإنسان، جوانح وجوارح، يعني في الباطن وفي الظاهر ظهرت هذا المعنى. فتجده يحتمي ويشتد حرارة ويسخن من أجل أنه يشارك مع رسول الله في الحرب، فشارك مع رسول الله، وعنده صارت غنائم بعد الحرب. هنا يأتي دور الطبخ، هنا يعلم على أنه يا ترى هذا الرجل الذي جاهد مع رسول الله هل قد طبخ إيمانه أو لا زال في درجة السخونة، حيث أنه نزلت الآية أنه ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول، وإلى آخر الآية الشريفة. فإذا أعطيتم هذا عند ذلك تكونوا إن كنتم مؤمنين، إذا كنت واقعا أنت مؤمن. الآن يأتي دور الخمس، فتجد كثير من الناس الآن حتى من الموالين لأهل البيت، اسأل كثير من الناس تجده يصلي ويصوم، عنده حرارة إيمانية، عنده سخونة إيمانية، ولكن عندما يصل إلى الخمس تجده كما تجده كما تسمع. وحتى أنه الشيطان بعض الأحيان يأتيه على أنه لماذا تعطي خمسك، إلى من تعطي خمسك، إلى هؤلاء الذين كيت وكيت، أولادهم بناتهم ما أدري نصبانهم أصهارهم إلى آخره. يأتي الشيطان من حيث لا يدري فيوقعه في مصيدة الكفر والنفاق وهو لا يدري. عنده حماوة إيمانية، عنده حرارة إيمانية، سخونة إيمانية، ولكن لم يكن مطبوخ إيمانيا، بعد لا زال غير مطبوخ، لم ينضج إيمانيا. متى ينضج؟ عندنا في الحديث الشريف أنه أمرنا صعب مستصعب لا يتحمله إلا ملك مقرب أو نبي موسى أو مؤمن امتحن الله قلبه بالإيمان. قال الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنه من علامة المؤمن الذي امتحن قلبه بالإيمان الخمس، عندما يسمع الخمس. قال ذلك يدل على أنه قد امتحن الله قلبه بالإيمان. إذن مسألة الخمس مسألة المالية فقط، الخمس لا، الخمس الزكاة الصدقة، قضية المالية، أنه هذه مسألة المال في الإسلام جدا مهم. لذا الله سبحانه وتعالى يشري أنفسهم وأموالهم، في مقام الشراء يشري النفس أولا، لكن في مقام الجهاد يجاهدون بأموالهم وبأنفسهم، يعني يقدم المال أول. هذا يدل على شيء، يدل على أن هذه مسألة مهمة في الإسلام، في الدين، في مدرسة أهل البيت، في القرآن الكريم، أنه مسألة النضوج والكمال. لذا قال أولئك المؤمنون حقا، بعدما ينفقون مما رزقهم الله ينفقون ويعطون حق الله، يعطون الخمس، إنما غنمتم من شيء، عند ذلك أولئك المؤمنون حقا، حق الإيمان، يعني كمال الإيمان إنما يكون بذلك. فلذا لابد لنا أن نكمل في هذا الشهر المبارك، كل من لم يكن عنده حساب لابد الليلة إن شاء الله، الله سبحانه وتعالى يلقي إلهي بحق محمد وآل محمد، أطلب منك يا رب في هذه الليلة كل من يسمعني ما عنده قضية حساب، الليلة، والحساب في شهر رمضان يضاعف بأضعاف كثيرة، الليلة يحاسب نفسه ويحاسب أمواله، حاسبوا أنفسكم وأموالكم قبل أن تحاسبوا وقفوهم إنهم مسؤولون. يأتي ذلك الزمان الذي يسأل الإنسان، فعليه لابد أن نكمل إيماننا إن شاء الله، وبلغ بإيماني إلى أكمل الإيمان. فمن كمال الإيمان ومن حقية الإيمان أولئك هم المؤمنون حقا، كما في سورة الأنفال، عليكم بقراءة سورة الأنفال الليلة إن شاء الله، وتقفون على ما أقوله بحق محمد وآل محمد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. وفي الآية الأخرى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. مما رزقناهم ينفقون، والإنفاق الأول هو الواجب ثم يأتي دور المستحب، فلا بد من الإنفاق الواجب، زكاة الفطرة إن شاء الله في آخر رمضان في يوم العيد، وكذلك الخمس، ومما رزقناهم ينفقون أولئك المؤمنون حقا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغ بإيماننا إلى أكمل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.